الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قبل أن ندخل في درس اليوم، أحب أن أعلق على الدرس الماضي بمسألة، وهي أنه مر بنا أحاديث في الدرس الماضي في النهي عن صوم يوم الجمعة، وأحاديث أخرى في الرخصة لصوم يوم الجمعة. فمن الأحاديث التي رويت في رخصة صوم يوم الجمعة الحديث الذي رواه النسائي عن زر عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، وقلما رأيته يفطر يوم الجمعة. قال ابن القيم في تهذيب السنن: إسناده صحيح. ثم قال في نقطة في الجمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض في صوم يوم الجمعة، قال: ولا معارضة بينه، يعني هذا الحديث، بين هذا الحديث وبين أحاديث النهي، إذ ليس فيه أنه كان يفرده بالصوم، والنهي إنما هو عن الإفراد، فمتى وصله زال النهي. إذن الإمام المقيم جمع بين هذه الأحاديث التي يظهر منها التعارض لأول وهلة، وذكر أن الجمع بينها إنما هو في إضافة يوم إلى يوم الجمعة يوما قبلها أو يوما بعدها. فإذا صام يوم الخميس والجمعة أو صام يوم الجمعة والسبت زال النهي. إذن النهي يتعلق بإفراد الصوم بيوم الجمعة، والرخصة فيما إذا جمع بين يوم الجمعة وبين يوم آخر. هذه النقطة. النقطة الأخرى: مر بنا أن الإمام مالك ذكر أنه لم ير أحدا من أهل العلم يصوم 6 أيام من شوال، وأنه يخشى أن يكون صوم 6 أيام من شوال بدعة، وقد يؤدي ذلك إلى أن يلحق أهل الجفالة والجهاء بصوم رمضان بشيء آخر. فقلنا إن الإمام العلائي ألف رسالة سماها رفع الإشكال عن حديث صيام 6 أيام من شوال، وبحث عن الأحاديث التي وردت في صيام 6 أيام من شوال، وذكر أن هناك أحاديث صحت في هذا الصوم، ثم نقل عن أحد علماء الشافعية وهو أبو حامد الإسفرايني رحمه الله أنه رفع هذا التوهم أو هذا الخوف الذي أبداه الإمام مالك رحمه الله، فقال: وقد أجاب الشيخ أبو حامد الإسفرايني رحمه الله عن هذا التوهم أن الزيادة في الصوم إنما يصير ذريعة لو لم يفصل بينها وبين شهر رمضان بشيء. لو كان هناك إيصال لهذه 6 بصوم رمضان لكانت هذه الذريعة واردة، أما إذا كان يفصل بينهما ولا محالة بيوم الفطر فإنه لا يؤدي إلى ذلك. لكن إذا حصل الفصل بين هذه 6 وبين صوم رمضان بوجوب فطر يوم وهو يوم العيد، فإنه حينئذ لا مواصلة ولا إيصال بين هذه 6 وبين صيام رمضان. فإذا هذا المحذور الذي خافه الإمام مالك رحمه الله لا يرد في هذا الفصل، لأنه حصل الفصل بين هذه 6 وبين صيام رمضان. ثم قال الإمام: كتاب الاعتكاف، ذكر الاعتكاف. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. هذا الكتاب فيه ما يتعلق بالاعتكاف يقول أبو عمر: ومعنى الاعتكاف في كلام العرب الإقامة على الشيء والمواظبة عليه والملازمة له، هذا معنى العقوف والاعتكاف في اللسان. وأما في الشريعة فمعناه الإقامة على الطاعة وعمل البر، وعمل البر على حسب ما ورد من سنن الاعتكاف. فمما أجمع عليه العلماء من ذلك أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، لقول الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد. الله سبحانه وتعالى خص الاعتكاف بالمساجد. إلا أنهم اختلفوا في المراد بذكر المساجد في الآية المذكورة، فذهب قوم إلى أن الآية خرجت على نوع من المساجد وإن كان لفظها العموم، فقالوا: لا اعتكاف إلا في مسجد نبي كالمسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد بيت المقدس لا غير. هذه اللفظة في المساجد من ألفاظ العموم، وما هي اللفظة التي سببت العموم في هذه الكلمة؟ ال، فال هذه تدل على أنها هذه اللفظة عامة لجميع المساجد، وأن كل مسجد يجوز الاعتكاف فيه. لكن يقول إن بعض أهل العلم خصوا الاعتكاف بمسجد نبي، وهي هذه المساجد الثلاثة: مسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد بيت المقدس. يقول: وروي هذا القول عن حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب. إذن عندنا قول، القول بتخصيص الاعتكاف بهذه المساجد الثلاثة إنما هو قول حذيفة رضي الله عنه من الصحابة وسعيد بن المسيب من التابعين، هذان فقط هما اللذان قالا إنه لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة. ومن حجتهم أن الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في مسجده، فكان القصد والإشارة إلى نوع ذلك المسجد فيما بناه النبي. وقال آخرون: لا اعتكاف إلا في مسجد تجمع فيه الجمعة، لا بد أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه مسجد جمعة، لأن الإشارة في الآية عندهم إلى أن ذلك الجنس من المساجد. روي هذا القول عن علي وابن مسعود، وهو قول عروة والحكم وحماد والزهري وأبي جعفر محمد بن علي، وهو أحد قول مالك. هؤلاء يقولون: لا بد أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه مسجدا تقام فيه الجمعة، حتى لا يضطر المعتكف إلى مفارقة المسجد الذي يعتكف فيه إلى مسجد آخر تقام فيه الجمعة. وقال آخرون: اعتكاف في كل مسجد جائز. روي هذا القول عن سعيد بن جبير وأبي قلابة وإبراهيم وحمام وأبي سلمة وأبي الأحوص وشعبي، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما والثوري، وحجتهم حمل الآية على عمومها في كل مسجد، وهو أحد قولي مالك، وبه قال من علي وداود الطبري. هؤلاء يقولون إنه يجوز الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجمعة أو لا تقام فيه، فإذا احتاج إلى أن يذهب إلى الحضور للجمعة فإنه يخرج ولا بأس بذلك. إذن اختلاف أهل العلم في هذه المسألة هي كالآتي: قول حذيفة وسعيد بن المسيب، وقول الإمام مالك، وكثير من أهل العلم بتخصيص المسجد بما كان فيه تقام فيه الجمعة. القول الآخر أن الاعتكاف يجوز في كل مسجد تقام فيه الجمعة أو لا تقام. ثم يظهر هنا إشكال، وهو أنه روي حديث مرفوع في تخصيص الاعتكاف بهذه المساجد. هذا الحديث لفظه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة: لا اعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد ومسجد الأقصى. ثم هذا الحديث يحتاج إلى دراسة وتتبع لرواياته والاختلاف في وقفه ورفعه والاختلاف أيضا في ألفاظه. لكن أقرأ عليكم كلمة موجزة ذكره بعض أهل العلم وهو الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف في كتاب أحاديث ومرويات في الميزان، فذكر هذا الحديث من باب الاستطراط لمسألة أخرى، فقال: وقد شاع في بلادنا في الآونة الأخيرة التوسع في دعوى الرفع الحكمي تلك. يتحدث عن المشتغلين بالحديث ودراسة الحديث في مصر، لأنه كان من علماء مصر في الحديث، حتى إنهم كانوا يقولون نحدث كنانة. قال: حتى أدخل بعض الناس تحتها بعض المسائل التي اختلف فيها اجتهاد العلماء منذ عهد كبار الصحابة، حتى زعم زاعم بما لم يسبقه إليه أحد من المتقدمين والمتأخرين علمته أن قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الذي صار به في شق وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شق آخر، والذي رواه جماعة من ثقات أصحاب بن عيينة عنه عن جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن حذيفة موقوفا لا اعتكاف إلا في المساجد ثلاثة. قال بعض الناس: هو موقوف حقا ولكن حكمه الرفع. يقول: وقد تابع حذيفة على هذا الرأي بعض أحد التابعين، وهو من هو؟ يقول: وخالفه بعضهم في التفاصيل، ثم وئد هذا الخلاف، يعني هذا الخلاف الذي كان موجودا وئد، يعني انتهى هذا الخلاف، حتى انتصر له بعض الكبار في الآونة الأخيرة، وتسبب ذلك في فتن وقلاقل لا يعلم لداها إلا الله جل وعلا. نسأل الله الهداية واتباع سبيل المؤمنين والحرص في التعامل مع الشواذ والغرائب التي لم يتصل بها عمل أو لم يأخذ بها أو بعمومها أو ببعض مدلولاتها أحد من سلفنا الصالحين، إنه سميع مجيب. هذه لفتة بسيطة كان استطرد إليها، وكان يتحدث عن مسائل في الوقت والرفع مما يختلف فيه أنظار الناس، ثم أشار أيضا إلى أن هذا الحديث جميع أصحاب ابن عيينة الثقات. يقول: كالحافظ عبد الرزاق بن همام وابن أبي عمر العدني وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي كلهم رووا عن ابن عيينة موقوفا. يقول: وجاء مرفوعا عن جماعة من أصحاب ابن عيينة ولم يصح إلا عن سعيد بن منصور الحافظ الثقة عند ابن حزم في المحلى، لكنه شك في لفظ المتن. ومحمود بن آدم المروزي عند البيهقي والذهبي في السير، لكن شيخ البيهقي شك هو في المتن الذي حدثه به، وجزم راويه عند الذهبي بذكر المساجد ثلاثة، لكن في إسناد الذهبي إليه مطاعن وعلل. نعم، ويرجح الوقف ثبوته عن إبراهيم النخعي عن حذيفة. والحاصل أن الحديث معلول بالوقف أو بالإضراب على أحسن أحواله، ولذلك لا نجد له عينا ولا أثرا عند كبار أصحاب ابن عيينة كالأئمة أحمد وابن معين وابن أبي شيبة والحميدي وابن مديني والشافعي وابن راهوية وابن منيع وزهير بن حرب وابن نمير وابن المقري والفلاس وهنات وأبي كريب وعلي بن حجر وعمر الناقد ونحوهم. هؤلاء كلهم من أصحاب ابن عيينة، فكيف يتفرد عن ابن عيينة شخص واحد ثم يكون في لفظه أيضا وفي متنه اختلاف؟ يقول: وبالتالي لم يخرجه أصحاب المسانيد والمصنفات في كتبهم، وهم أحرص ما يكونون على المرفوع المسند، ولم يعرف له وجود في الصحيحين ولا في صحيح ابن حبان وابن خزيمة والمستدرك والمختارة، بل أغفلوه وتحاشوه ولم يعبأوا به وتركوه للطحاوي والإسماعيلي والبياقي وابن حزم. وهل يقول عاقل بجواز خفائه على كل هؤلاء أو أكثرهم؟ فهذه خلاصة بحثي، وهو أن هذا الحديث الذي في رفعه اختلاف أو اضطراب أو علة تعل رواية الرفع بالوقف، وصحيح أنه حديث موقوف على أبي على حذيفة، وأنه قول حذيفة، وهو قد خالف سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار هو في شق، وصائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شق آخر، ثم لم يتابعه على هذا القول من التابعين إلا سعيد بن المسيب. والإنسان في المسائل الشاذة لا يتعلق بها، وإنما الشاذ كان أهل العلم يحذرون من تتبعه، حتى قال الإمام أحمد إنه لا يجوءك الشاذ إلا من الرجل الشاذ. الإنسان يأخذ العلم الذي يظهر منها هنا ومنها هنا، ولا يجري وراء المسائل الشاذة، والله أعلم. ثم هذا الحديث فيه مسائل، منها أن عائشة رضي الله عنها كانت ترجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف في المسجد، فكان يخرج إليها رأسه في بيته فترجل وتنظف. يقول: وفي هذا الحديث ترجيل عائشة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معتكف دليل على أن اليدين من المرأة ليستا بعورة، ولو كانتا عورة ما باشرته بهما في اعتكافه. ويدلك على ذلك أيضا أنها تنهى في الإحرام عن لباس القفازين، وتؤمر بستر ما عدا وجهها وكفيها، وتؤمر بكشف الوجه والكفين في الصلاة، فدل على أنهما غير عورة منها. استنبط أو استخرج من هذا الحديث مسألة فقهية، وهي أن يدي أو كفي المرأة ليس بعورة، لأنها كانت تباشر ترجيل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكانت تبرز ذلك، فلو كان كفاها عورة لما أبرز ذلك في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. ثم أيضا فيه فائدة أخرى، وهي أن الحائط طاهرة غير نجسة إلا في موضع النجاسة منها، فإن عائشة رضي الله عنها كانت تغسل الرأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فدل ذلك على أن مسألة الحيض لا تؤثر في سائر جسدها، وأن سائر جسدها طاهر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك، فدل قوله هذا على أن كل موضع منها ليست فيه الحيضة فهو كما كان قبل الحيضة. طيب، وفي معنى دخول البيت لحاجة الإنسان: كل ما لا غنى بالإنسان عنه من منافعه ومصالحه وما لا يقضيها عنه غيره، يعني كل شيء احتاج إليه الإنسان وهو معتكف ويضر إليه ولا يستغني عنه، فإنه يجوز له أن يخرج ويباشر ذلك. وأما ما لا يحتاج إليه فإنه ينبغي أن يتنزه عنه ويحافظ على اعتكافه ولطفه في المسجد. طيب، يقول أبو عمر: وقد أجمع العلماء على أن المعتكف لا يباشر ولا يقبل، واختلفوا فيما عليه إن فعل ذلك، فقال مالك والشافعي: إن فعل شيئا من ذلك فسد اعتكافه. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال مالك: عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف. هذه مسألة، وهي أن الإنسان إذا خرج من المسجد لحاجته الإنسانية وأراد أن يزور أحدا أو أن يسأل عن أحد فلا يقف ولا يدخل في البيت، وإنما يمر ماشيا ويسأل عمن احتاج إلى السؤال عنه. فإن عائشة رضي الله عنها كانت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف، فهذه هي السنة في الاعتكاف، أنه لا يجوز أن يعود المعتكف المريض ولا يخرج لعيادته له عن اعتكافه. قال يحيى: قال مالك: لا يأتي المعتكف حاجته ولا يخرج لها ولا يعين أحدا، إلا أن يخرج لحاجة الإنسان، يعني يلازم المسجد، لأن معنى الاعتكاف هو ملازمة المسجد، فلا يخرج لحاجته ولا يعين أحدا ولا يخرج لحاجة الإنسان، ولا يعين أحدا إلا أن يخرج لحاجة الإنسان، يعني أنه يخرج للحاجات الضرورية كأداء قضاء الحاجة أو الأكل أو الشرب مثلا في البيت وما أشبه ذلك. ولو كان خارجا لحاجة أحد لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها، ومع ذلك لا يتبع الجنائز ولا يخرج عن المسجد لصلاة الجنازة خارج المسجد وما أشبه ذلك. قال مالك: لا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنائز ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان. فكل هذه الأشياء إنما منع لئلا يخل بذلك اعتكافه، ولا يخرج إلا لحاجته الخاصة الضرورية التي لا يقوم غيره بها. قال مالك: أنه سأل ابن شهاب عن رجل يعتكف هل يدخل لحاجته سقف تحت سقف، فقال: نعم لا بأس بذلك. مسألة أخرى، سأل الإمام مالك بن شهاب الزهري عن رجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت سقف. هناك بعض الآثار التي تقول إنه لا ينبغي للمعتكف أن يدخل تحت سقف بيت خارج المسجد، فأحيانا قد يكون الحمام الذي يدخل فيه مسقفا، فهل يدخل في هذا؟ يقول: لا بأس بذلك، لأنه لا بد من حاجته الإنسانية، فإذا احتاج إلى أن يدخل مرحابا أو كنيفا له سقف فلا بأس بذلك، لأنه لا مانع أن يدخل لحاجته الإنسانية. قال يحيى: وقال مالك: الأمر عندنا الذي الاختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه، ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها. فإن كان مسجد لا تجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه، فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه، لأن الله تبارك وتعالى قال: وأنتم عاكفون في المساجد فعم الله المساجد كلها ولم يخصص شيئا منها. قال مالك: الأمر عندنا الذي الاختلاف فيه. هنا يقول إن هذا الأمر وهو مشروعية الاعتكاف في جميع المساجد، يقول الاختلاف فيه عندنا، فكأن هذا الخلاف قد انتهى الذي كان عند حذيفة أو عند صعيد، أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه، كل مسجد تقام فيه الجمعة لا يكره الاعتكاف فيه، لكن يقول أرى أنه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها، إلا أن الإنسان يحتاج أن يخرج من هذا المسجد الذي لا تصلى فيه الجمعة إلى مسجد آخر، فمن أجل هذا كره من كره الاعتكاف في المساجد التي لا تقام فيه الجمعة. لكن يقول: ومع ذلك لو كان هناك أحد لا تجب عليه حضور الجمعة واعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة، كالمرأة والعبد والمسافر والصبيان وما أشبه هؤلاء مما لا تجب عليهم الجمعة، فإنه يجوز لهم أن يعتكفوا في المساجد التي لا تقام فيها، لأن هؤلاء ليس عليهم الذهاب إلى المساجد التي تقام فيها الجمعة، لأن الجمعة لا تجب عليهم. ثم استدل بقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، فذكر أن هذا العموم معمول به، وأن الاعتكاف مشروع في جميع المساجد ولم يخص مسجد دون مسجد. قال مالك: فمن هنالك جاز له أن يعتكف في المساجد التي تجمع فيها الجمعة، من أجل أن هذه الآية فيها عموم جاز للمعتكف أن يعتكف في المساجد التي تجمع في لا تجمع فيها الجمعة. لا تجمع، نعم. إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة. يعيد الكلام من أجل أن يوضح ويبين، فيقول المساجد التي لا تجمع فيها يجوز أن يعتكف فيها من لا تجب عليه الجمعة ممن ذكرناه. قال مالك: ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه. بعض أهل ترف قد لا يستسيغ أن يبيت في المسجد الذي اعتكف فيه، فيقول أنا أكون في المسجد في النهار وأبيت في بيتي في الليل. يقول لا، لا يبيت إلا في المسجد الذي اعتكف فيه، إلا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد. لكن رحاب المسجد وهي الفضاء التابع للمسجد غير المسقف مثلا، فإن هذه الرحبة عند الإمام مالك من المسجد، فيجوز أن يبيت في هذه الرحبة إن شاء، لأن رحاب المساجد من المساجد. ولم أسمع أن المعتكف يضرب بناء يبيت فيه إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد. يقول الإمام مالك: ما سمعت أحدا يرخص في أن يضرب بناء، يعني أن يبني بناء يبيت فيه إلا في المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد. فيجوز له أن يبني خيمة أو يضرب خيمة في المسجد أو في رحاب المسجد ويبيت فيه. ومما يدل على أنه لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل بيته إلا لحاجة الإنسان، ومعنى ذلك أنه كان يلازم المسجد في اعتكافه صلوات الله وسلامه عليه. قال يحيى: قال مالك: لا يعتكف أحد فوق ظهر المسجد ولا في المنار، يعني الصومعة فوق المسجد. يقول ليس من المسجد، يعني ظهر المسجد ليس من المسجد، فلا ينبغي له أن يجلس فوق المسجد ويقول أنا أعتكف فوق المسجد. كذلك لو كان هناك بدرون تحت المسجد ما يعتكف فيه ويقول أنا معتكف في المسجد، لأن فوق المسجد وتحت المسجد ليست من المسجد. كذلك أيضا لا يبيت أو لا يعتكف في المنار، يعني الصومعة، ويقصد المنارة. أحيانا المنائر العالية قد يكون فيها غرف صغار فيها، فيقول الإنسان أنا أتهوى فيها وأجلس فيها وأنا معتكف. يقول لا. قال يحيى: وقال مالك: يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها حتى يستقبل باعتكافه أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها. مسألة أخرى وهي أنه لو نذر مثلا أن يعتكف يوما وليلة، فإنه يبدأ الاعتكاف قبل الغروب حتى تغرب عليه الشمس وهو في معتكفه، حتى لا يفوت عليه شيء من اعتكاف الليل. وكذلك لو كان من عادته أن يعتكف العشر الأواخر، فإنه يدخل في المعتكف قبل غروب الشمس من يوم العشرين. يقول: حتى يستقبل باعتكافه أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها، والمعتكف مشتغل باعتكافه لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات أو غيره. كذلك يشير الإمام مالك إلى حكمة الاعتكاف، وهو الملازمة في المسجد والاشتغال بقراءة القرآن وذكر الله، ولا يتعرض لشيء آخر من التجارات أو شؤون الدنيا، فإنه قد تفرغ من شؤون الدنيا وتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى في المسجد، فهو يلازم المسجد ويكون أوقاته أو تكون أوقاته بين قراءة وتلاوة وصلاة. يقول: ولا بأس أن يأمر المعتكف ببيعته ومصلحة أهله، مع ذلك لا ينعزل عن الدنيا تماما، فهو يأمر ببيعته يعني عقاره و مزارعه، يأمر من يقوم بشأنها ويصلحها، وكذلك فيما إذا احتاج أهله إلى مصلحة فإنه يأمر من يخدم أهله ويقوم بهذه المصلحة. وبيع ماله فيما يحتاج أيضا إلى بيع ماله أو شراء شيء فإنه يوكل غيره في ذلك أو بشيء لا يشغله في نفسه، فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا أن يأمر بذلك من يكفيه إياه. هذه أمور خفيفة يجوز الله أن يأمر غيره بإقامة شيء من مصالحه وبيعه وشرائه وما كان من هذا النوع من الأمور الخفيفة التي لا تخل بحكمة اعتكافه. قال يحيى قال مالك: ولم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، يعني ما رأيت أحدا من أهل العلم يذكر شروطا معينة في الاعتكاف بحيث يقول إنه يشترط كذا في الاعتكاف ويشترط كذا، لا، يقول ما سمعت هذا. وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال، فهو يقوم بهذا الاعتكاف على السنة المعهودة لدى المسلمين، ولا أعلم شروطا اختص بها الاعتكاف. فمن دخل في شيء وما أشبه ذلك من الأعمال ما كان من ذلك فريضة أو نافلة، فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل بما مضى من السنة، فكل من دخل في حج أو صلاة أو صيام أو اعتكاف فإنما يعمل بما عرف من السنة في ذلك العمل، وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون، ليس له أن يحدث شيئا لم يعرفه المسلمون في اعتكافه ولا في صلاته ولا في صومه ولا في حجه، لا من شرط يشترده ولا يبتدعه، يعني لا يشترد شروطا معينة في الاعتكاف ولا يبتدع أشياء معينة في الاعتكاف لم يمض به العمل. يقول: وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف وعرف المسلمون سنته. ثم تعرض الشارح لمسألة أنه إذا اشترط أن يخرج من الاعتكاف إذا عرض له عارض، كما يشترط الحاج أنه إذا عرض له عارض يخرج من الحج، فيقول يعني اختلف أهل العلم فيما يشترط أو فيما إذا اشترط شيئا هل يخرج من الاعتكاف، فذكر خلافا في ذلك، والأصل أنه لا يشترط شيئا ويدخل في الاعتكاف كما يدخل فيه المسلمون. قال يحيى قال مالك: والاعتكاف والجوار سواء، يعني أحيانا يقال جوار في المسجد أو اعتكف في المسجد كله واحد، والاعتكاف للقروي والبدوي سواء، يعني الاعتكاف لا يختص بأهل القرى أو بأهل الحضر، وإنما يجوز لأهل البوادي أيضا أن يستغلوا فرصة الاعتكاف ويدخلوا في المساجد ويعتكفوا كما يعتكف غيرهم. ما لا يجوز الاعتكاف إلا به، يعني هناك شرط اشترطه بعض أهل العلم في الاعتكاف، ويرى الإمام مالك أنه لا بد من توفر هذا الشرط في الاعتكاف، فقال: ما لا يجوز الاعتكاف إلا به. قال مالك: أنه بلغه أن القاسم بن محمد ونافع مولى عبد الله بن عمر قال: لا اعتكاف إلا بالصيام، لقول الله تبارك وتعالى في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. فإنما ذكر الله عز وجل الاعتكاف مع الصيام، فقال الإمام مالك: ما دام أن الاعتكاف اقترن بالصيام فإنه لا اعتكاف إلا بالصيام، فمن أراد أن يعتكف فعليه أن يصوم اليوم الذي يعتكف فيه. طيب، قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بالصيام، ومعنى ذلك أن أقل اعتكاف يعتكف فيه الإنسان عند الإمام مالك يوم، ولا بد في هذا اليوم من أن يضيف إلى الاعتكاف الصوم، وهذه مسألة فيها خلاف عريض بين أهل العلم. قال أبو عمر: قول مالك في هذا الباب هو قول عبد الله بن عباس على اختلاف, وقول عبد الله بن عمر وعائشة. عبد الله بن عباس اختلف عنه, وعبد الله بن عمر وعائشة روي عنهما أنه لا بد من الصيام للمعتكف. يقول: وبه قال عروة والشعبي وابن شهاب والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد, هؤلاء يقولون لا بد من الصوم للمعتكف. وقال الشافعي: الاعتكاف جائز بغير الصيام, وهو قول علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود, كلاهما قال على المعتكف إن شاء صام وإن شاء لم يصم. وعن ابن مسعود أنه قال: ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه. وبه قال الحسن وعطاء وعمر بن عبد العزيز, وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن علي وداود, واختلف عن ابن عباس. وهذا القول هو الصحيح, لأن الله سبحانه وتعالى لم يشترط للصوم للاعتكاف الصوم. يقول هنا: وقد احتج أو احتج لمذهب الإمام الشافعي بحجج, منها أن عمر نذر أن يعتكف ليلة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره, وليس الليل موضع صيام, إذن يجوز أن يعتكف ولا يصوم. ثم ذكر هنا أن أبا سهيل بن مالك اجتمع هو وابن شهاب عند عمر بن عبد العزيز, فكان على امرأتي اعتكاف 3 أيام في المسجد الحرام, فقال ابن شهاب: لا يكون الاعتكاف إلا بالصيام. أبو سهيل بن نافع وابن شهاب زهري اجتمع عند عمر بن عبد العزيز, وكان على زوجة أبي سهيل اعتكاف 3 أيام في المسجد الحرام, كأنها نذرت. فقال ابن شهاب: لا يكون اعتكاف إلا بالصيام. هذه فتوى ابن شهاب. فقال عمر بن عبد العزيز: أم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: فمن أبي بكر؟ قال: لا. قال: فمن عمر؟ قال: لا. قال: فمن عثمان؟ قال: لا. قال: فرأيه ما أحتاج. قال أبو سهيل: فانصرفت فوجدت طاووسا وعطاء فسألتهما عن ذلك, فقال طاووس: كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صياما إلا أن يجعله على نفسه. قال عطاء: وذلك رأيي. إذن الصحيح أنه لا يشترط للاعتكاف الصيام, وأن الإنسان يجوز له أن يعتكف صائما وأن يعتكف مفطرا. هذا بالله توفيق, صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.